وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، نرحب بسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي سيتحدث فيها سماحته عن الإخوان والتبديل وأكلهما في المجتمع. وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تشكره كثيرا على تعهده وزياراته لها، فما طلب منه جزاه الله خيرا أن يسكن في لقاء أو ندوة أو توجيه إلا ويستجيب صوم مشاهده وأعباه، جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا ونفعنا بما نستمعه منه. وأرحب بكم أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة والفائدة والنفع لنا في حاضرنا ومستقبلنا، فما أحوجنا إلى النصيحة الصادقة والتوجيه الطيب، وما أحضانا بالاستفادة والعمل. وسيكون حديث سماحته في حدود نصف ساعة، بعد ذلك يتفضل بالإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي تقدم قدر الإمكان والوقت. وأدعو سماحته للحديث في موضوع اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله الكرام وأبناء الأعزاء في سبيل التعاون على الخير والتواصي بالحق وبيان ما يجب اجتنابه مما حرم الله من الإسراف والتبذير، وما يجب التزامه من الاحتفاظ في جميع الأمور والحذر من طرفي الإسراف والتقديم والتبذير. والله عز وجل شرع لنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتوافى بالحق والصبر عليه، وأن نذكر ملائم وبين جل وعلا أن نذكر تنفع المؤمنين، كما بين سبحانه أن كتابه الكريم فيه هدى والعظة، وبه الذكرى والبشارة، وبه الدعوة إلى كل خير، وبه الإنذار من كل شر، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبين عز وجل أن كتابه فيه بيان كل شيء، قال سبحانه: ونزلنا على الإنسان بيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال في حق رسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيهما الهدى وفيهما العذاب والإنذار وفيهما بيان كل ما يحتاجه العباد في أمر دينهم ودنياهم، وفيهما الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير والإنذار من كل ما يخالف الهدى. وبعد شكر الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود على دعوتها لي لهذا اللقاء، وأسأل الله للقائمين عليها وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور عبد الله السكري التوفيق لما فيه الراس ولما فيه صلاح الرشاد والبلاد، كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لكل ما يرضيه سبحانه ويقدم لديه ولكل ما فيه صلاح قلوبنا وأعمالنا وسعادتنا عاجلا وآجلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، سمعت عنوان الكلمة الإصرار والتبذير وأثرهما في المجتمع. الإصرار والتبذير عملان مذمومان قبيحان، قد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على النهي عنهما وعلى التحذير منهما. ففي كتاب الله عز وجل من أوامر كثيرة النهي عن الإسراف والوعيد للنار لأهل الإسراف والمد والسماء من انفاق الإسراف، كما في كتاب الله عز وجل التحذير والتبذير. فالإسراف والتبذير عملان منكران صريحان وعواقبهما وخيمة، وهما يجريان في الأموال ويجري الإسراف لغير المال أيضا بكل شيء. فالإسراف واقع في الحلال والحرام والواجبات وتعتريه الأحكام الخمسة، أما التوزيع كله مذموم. قال الله جل وعلا: يا بني آدم كلوا زينة فرج كل نفس وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبين سبحانه وتعالى أن علينا أن نأكل الزينة وأن نأكل ونشرب ولا نسرف، والمقصود من ذلك أكل ما تشتهى به الأموات، ومن يتيمن به المؤمن بين يدي ربه وبين العباد، وأن يأكل ويشرب ما يقيم أوده وما يحفظ حياته، وأن يحذر الإسراف. فالإسراف يكون في الأكل والشرب ويكون في الإنفاق ويكون في بقية المباحات بالزيادة، ويكون في الواجبات بالغلو، ويكون في المحارم بالغلو أيضا والزيادة. ولهذا أطلق النهي عنه: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وصرح أهل العلم بين الإسراف والزيادة إن أرضيته حلال أو أرضيته واجب أو أرضيته محرم، أو مثله مستحب أو مثله مكروه، فالزيادة على ما حده الله يسمى الإكراه. والإكراه يكون في الجبة محرما لأن الله نهى عنه وذم أهله، وقد يكون مكروها إذا لم يصل إلى حد الضرر وتجاوز المشروع ولكن لم يصل إلى حد الضرر. والإضاعة للمال وإن مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بتوسطهم في الإنفاق بين الإسراف وبين الإقتار، قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقل أن يقتروا من الرباع وكان لا ذلك قوامه. فالإسراف مذموم والإقتار مذموم، والعدل بينهما. فالإسراف الزيادة التي لا عادة إليها ويعني المال، والإقتار النفس الذي يضر ويسر صاحبه الى الزهد، وهذا ايضا مذموم. والوسط هو المطلوب وهو خير الامور. فالانفاق الذي يتجاوز الحدود مذموم، واذا كان قليلا يسيرا اطلق عليه كلمه العلم انه مطلوب، وأن يؤمن الإسراف وإذا عوض ضرره كان محرما ودخل في الإسراف مطلق محرم. وقال عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إن هذه الحياة مرتاح وإن الآخرة لدار القرار، من عمل سيئة ولا زال مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهموم فاولئك يدعون اجلهم قبل سنه الى النساء، ويا قومنا ليدعوه الى النجاه وتدعوني الى النار، تدعوني ليقرب الله في السنه ما ليس لي علم وانا ادعوك الى علم الابصار. لا جرم ان تدعون اليه فتره في الدنيا ولا في الاخره، وان ربنا الى الله وان المسلمين هم اصحاب النار. فعظم هذا الامر وبين ان اهل الاكراه هو أصحاب النار، وما يجب لأن الإسراف يدخل في العبادات، فإن صرف العبادة لغير الله إسراف فريح وهو أقبح الإسراف، وكذلك رفوف مع حرم الله يعني ما يدخل في معاصيه وكفره من أعظم الإسراف، فالشرك بالله إسراف والمعاصي إسراف. وأصحاب هذا وهذا متوحدون بالنار، لكن الحكم يختلف. فأصحاب الشرك متوحدون بالنار وبالخلود فيها أبد الآباد، نعوذ بالله من ذلك. وأصحاب المعاصي متوحدون بالنار لكن عذاب له نهاية وخلود له نهاية، قد مخلدون لكنه خلود مؤقت كما قال في القاتل والزاني ويخلد فيه مهانه، فان خلود المشرك خلود ابدي، وخلود العاصي من الزنا او الميراث او المسكر او قتل النفس او نحو ذلك خلود له نهايه، وكل ذلك اسراف. ولهذا قال: وان المسلمين هم اصحاب النار، لاسرافهم في تعاطيهم ما حرم الله ومن شركه بالله واخوانه الرسل. وهكذا قوله جل وعلا: ان الله لا يهدي من هو مسلم كذاب، يشبه بكفره وعناده وانكار ما جاءت الرسل كعمله الاولى واصحابه، ويشبه في وقوفه المحارم وعدم وقوفه عند حدود الله عز وجل، وكذاب في انكاره الحق وتكذيبه الرسل وانكاره معاد وإن كانوا بين الجنة والنار إلى غير ذلك. وهكذا من تعاطى الربا فقد أحرص لأنه زاد في الدين. فالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها إسراف، لأنه وضع العمل في غير موضعه وتعدى حدود الله، فإن حدود الله الالتزام بما شرع وكف عما حرم وعدم الابتداء في الدين وأن يفرع فيما لا ذنبه الله. وهكذا جميع المعاصي كلها إسراف لكونها مجاوزة للحدود وانتهاكا للمحارم فصارت إسراف. فالزيادة إسراف وبدعة، والنقص بما أوجب الله والإخلال بما أوجب الله إسراف وبدعة، إسراف ومحرم، إسراف ومنكر. وتجاوز الحدود في المحارم والزيادة فيها غير ما شرع الله أيضا بدعة ومحرم وإسراف. الوقوف عند الحدود، فمن جعل الماخذ كفرا كالخوارج فقد اشرف، ومن جعل الحلال محرما فقد اشرف، ومن زاد على الواجب وابتدع فقد اشرف، ومن زاد في النفقات بغير حاجه ولا وجه شرعي فقد اشرف. ولهذا روى الامام احمد وغيره وابو داود رحمه الله عليهما وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس واتصدق لاي شرف لاي شرف ولا نقيه. فجعل الشرف والخيلاء داخلين في الاكل والشرب والصدقه واللباس. وقال ابو حنيفه رحمه الله الصحيح ومن عباس معلقة: كل ما البس ما أخطأك خفلتان إسراف ورقيبة. فلا يجوز في الأكل والشرب ولا في اللباس والصدقة الإسراف والخيلاء. فاللباس والصدقة والأكل والشرب على سبيل الخيلاء أو على سبيل الإسراف كله منبوذ ولا يجوز. والصدقة في سبيل الله وهي وجوه البر والخير مع عدم الإسراف فيها، وأن يبقى له ما يعينه على حاجته الضرورية وما يسد به حاجة من تحت يده من زوجة وأولاد. زيادة على ذلك وتعدي الحدود لذلك تسمى إسرافا، فالواجب عليه أن يحفظ من ماله ما يسد به حاجته. ولهذا قال لابن كعب لما أراد أن يتصدق بكل ماله: أمسك عليك مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. والمقصود أن الإنفاق الذي يعود عليه بالمرضة وعلى من تحت يديه يعتبر إسرافا، فلا بد من إبقاء ما يسد الحاجة ويسد العوز ويؤدي به الواجب. وهكذا في اللباس، ما كان في الأكل والشرب، فالأكل والشرب إذا بلغ حد يمره ويخشى منه يسر عليه صار إسرافا وصار ممنوعا. وهكذا وضع الأطعمة الكثيرة التي لا حاجة إليها ولا رصيد لها إلا أن تلقى في الأسواق والقمامات وأشباه ذلك يعتبر إسرافا، صرح به جرم في العلم ونفعه الأعلام نوح رحمة الله في الآداب الشرعية عن جماعة الحنفية. هو جزء وظاهر. المقصود ان الاسراف هو تجاوز الحدود، يعني الزيادة على قدر المكروه أو المباح، فالزيادة التي تزاد إلى وجه شرعي تسمى إكراه، في ماء فيه أكل أو شرب أو نفقة أو صدقة أو زجاج أو غير ذلك. وقد يكون الشيء قليلا يغتفر في جنب الاحتياط وجنب الاحتياط وجنب العنايه بما يحفظه حفظ الحاجه واكرام الضيف والحيطه لما قد يحتاج اليه. اما صرف الاموال التي لا وجه لها ولا حيطه فيها ولا اسباب لها الا الفقر والخيلاء والتكبر والهيئة أو ما أشبه لها جلة المبالاة في هذا المال ومن بعد إضاعة المال ومن باب الإسراف، ورسولها عن الأولى رسولها عن إضاعة المال وعن الإسراف، والله يرجع لها في كتابه العظيم عن الإسراف العوض والتدبير. والتدبير صرف الأموال إليه وبها، هذا الفرق بينهما. الإسراف الزيادة في ما أبيح أو وجد أو خلف من الرزق المباح ما لا وجه له ويجب الواجب على وجه الظلم كبعيد الخوارج وغيره والمتنطعين من الأوفاد، والزيادة في المحرم على حده الشرعي حتى يجعل المعصية كفرا إلى غير ذلك، هذا من الإحراف. أما التبذير فكله ممنوع، لأن أصل التبذير منكر لا وجه له، وهو في الغالب من عروض الأموال ووصفها في أهل محلها وفي أهل وجهها، هذا يقال التبذير. وأن تصرف الأموال في المعاصي فيقال له تبذير. تصرف الأموال في غير فائدة، نقل هذا الكريم وجماعة الآخرون عن المسعود رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وآخرين أن التبذير صرف المال في غير حق، صرف المال في غير حق، وهذا يحمل جميع انواع التصرف التي تعتبر في غير محلها. صرف المال في الزنا في الخمر في سائر المعاصي تبذير، وهو إصراف بمعنى العام كما تقدم، وإصراف لكونه جاوز الحدود. وصرف الأموال في عادة المنازل في الغنى في القمار كذلك تبذير، صرف المال في غير محل وفي غير وجه. ولهذا قال جل وعلا في صلاة بني إسرائيل: وأجر الرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل كبيرا، فأمر بصلة الرحم ومواساة الجسامين وأبناء السبيل ونهى عن التبذير. فصرف الله في غير وجه يسمى تبذيرا، وصرفه في وجهه لا يسمى تبذيرا ولا إطعاما، فما صرف في مشاريع خيرية وما صرفه في صلة رحمه والجد والبيت وفي جهاده في سبيل الله ليس إطرافا ولا تبذيرا، بل عبادة المقومة وطاعة الله عز وجل. ولو صرف ماله كله في الجهاد وعنده ما يقوم بحاجة فهو ليس بتبذير وليس بإطراف. وصرف الصديق رضي الله عنه جميع أمواله لنصر دين الله ونعاية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأثنى الله عليه بذلك وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه المسلمون. وصرف الأموال بالحق قوة وطاعة مع مراعاة ما يجب من الإنفاق على العائلة. أما صرف الأموال في غير الحق فهذا هو التبذير الذي قال الله فيه: ولا تبذلوا التبذير إلا المبذلين كانوا إخوان الشياطين، جعلهم إخوان الشياطين لعدم تقيدهم بالحق، والشيطان ليس له تقيد بالحق، شيطان الإنس وشيطان الجن لا يبالي متبع لهواه، فيبذل قد شابهه في هذا الأمر فنسب إليهم وجعل أحلها لكون شابههم في صرف الأموال في غير حق وبغير بذل. وهذا الصرف وهذا التبذير نوع من البحوث في نعمة الله، ولهذا قالوا خل الشيطان ربه كهوة، فالشيطان كهوة لربه يحوز عنه، والإنسان من طبيعته أنه كريم يحوز إلا من حذفه الله ووقعه كفر نفسه. فيبذرون بسبب عصيانهم لله وإضاعة بهم الأموال وصرفها في غير حقها، أطلق عليهم أنهم إخوان الشياطين لكونهم شابهوهم في عدم التقليد بشرع الله وعدم الوقوف نحو بر الله، وشابهوهم في جحودهم لنعم الله، فإن شكرها إقرار لها وقربها في وجهها شكر لها، وإنفاقها فيما يرضي الله يرضي الله شكر لها، وصرفها في غير ذلك كفرا لله. ومعلوم ما يترتب على الترويج والإصرار من الآثار القبيحة والعواقب الوخيمة في المجتمع، فإن عمل كذلك إضاعة الأموال غير الحق، وربما استغفر العبد وعاقبه الله بزوال النعم وأن يعود ذخيرا ذليلا حقيرا مع حرمان مستحقين لها من هذه النعم ومواساة الفقير والمسكين، وما يترتب على ذلك أيضا من الفساد الكبير في إجلال الفواحش والمنكرات وإضاعة الواجبات بصرف الأموال غير حقها وتبذيرها، فإن عواقبها فساد في الأرض وإعانة للمفسدين والسفهاء على الجوائز من الثمار والزنا والفواحش وتفرق الناس وعدم اتزاق القلوب، فإن هذا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء والتنابر، ومن أسباب ظهور الفواحش والمنكرات بسبب السفه وصرف الأموال غير الحق وعدم التقيد بحدود الله. فيترتب على الإسراف والتبذير منكرات كثيرة، فالإسراف في الواجبات يترتب على ظهور البدع والظلم والتنفر، وإسراف المحرمات والزيادة على حدها الشرعي يترتب عليه أيضا الخروج من دائرة الإسلام والتكفير من غير الحق كما فعل به الخوارج وكما كان هاتما سجل في بعض احكام ذلك، وزياده في المباحات وعدم التقيد بما شرع الله يفضي ايضا الى فساد كبير، اما بجعلها واجبه او بإضاعة الاموال فيها أو بإضاعة إهمالها وعدم مراعاة الحدود فيها، فلا يتقيد بالمباح ولا يقف عند حد الذي حده الله بذلك، فإما ينزل إليه كما نرى للجاهلية البحيرة والسائرة والوقيمة، وإما أن يتبع فيها ما لم يأذن به الله فيجعل ذلك المباح واجبا أو قربة أو طاعة فليس له ذلك، بل الطاعات والعبادات محدده وتوصيفيه ليس لاحد ان يرفع شيئا من المباحات الا ليكون عباده الا بوجه شرعي، وليس له ان يزيد في الواجبات الا بوجه شرعي، وليس له ان يزيد في المحرمات الا بوجه شرعي، بل يجب التقيد بحدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، كالوجه التقيد للوقوف عند حدود الله في المحارم فلا تقرب، تلك حدود الله فلا تقربوها ولا المعاصي، فلا يجوز زيادة الحدود في الفرائض والواجبات والمباحات، ولا يجوز إنزال المحارم التي هي المعاصي فإنه أيضا إنزال الحدود بالله إلى محارمها. فالواجب على المسلمين هو التوسط في كل الأمور والاعتدال في كل الأمور في النفقات مثل ما قال الله جل وعلا: ومن إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وبالنفس والشرب كذلك لا يضر نفسه بالتقليد من يضره، ولا يضرها بالتكليد من يوجب السخط واتباع الضار وتسبب الامراض الكثيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن، لكن ذهب المقلفات من الهدى وجرس أكلات للقلب أكلات وزن زمن مدة الأكلة وزن لقمة لقمة الهدى إن كان لنا حالة تفوز للطعام للطعام وتفوز لثوابه وتفوز لذلك. قد قال كثير من الأطباء لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لقلت الأمراض وتعطلت المستشفيات والصيدليات واستفى الناس بهذا التوجيه النبوي عن الحاجه الى الاطباء والادويه والرياح لما في ذلك من اسباب العافيه والسلامه لان المعده بيت الداء والحمد راس الدواء كما يروى هذا عن رجل العرب الحاج بن كذا ويروى عن الفصيله لكنه لا يفتح كما قال عز وجل وغيره. فالمقصود ان استعمال ما بينه الله ورسوله وشرعه الله ورسوله وبينه الله لعباده في أمزأته والسر واللباس والصدقات وغير ذلك فيه الهدى والصلاح فيه الخير والعافية الحميد. أما الزيادة صاحبة هوسينة على النفس العامل وعلى المجتمع سواء كانت الزيادة في أكل وشرب أو في لبس أو في صدقات أو في واجبات أو في محرمات أو غير ذلك فالخير كله في الوقوع إلى حدود الله والتقيم بتوحيد الله في الواجبات والمباحات والمحرمات وسائر شؤون الإنسان يتقيد فيها بما شرعه الله ورسوله ويحذر الزيادة والنقص في ذلك. ويلاحظ أن الله جل وعلا أكمل الدين وأتم النعمة ولم يجعل الناس كبيرا إلى أن يزيدوا في شرعه فيحل ما حرم أو يحل ما أحل أو يشرع ما لم يشرع أم لهم سوى كافر أو لهم من الدين أم من دين الله. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه الله هو رد. فإن تأيد المسلمون في حدود الله وتدون شرعه ورقه عند أمره ونهيه استقام أمرهم وصلحت مجتمعاتهم. وإذا أخلوا بهذه القاعدة تهربوا وساءت العاقبة وظهر الفساد في الأرض وقل الرجع والجهاد وانتكر الفساد وقلت رعاية أمر الله ونهيه. وقد بين الله عز وجل في سوره قصيره عظيمه لعباده اسباب صلاحهم وذبحهم وعناصر سعادتهم في قوله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الاصول الاربعه تجمع الخير كله وهي اسباب الذبح والسعاده والنجاة في الدنيا والآخرة والإخلال بشيء منها وسبب بطلان العادل والعادل. فلقوله من الأنواع الصالحات يزيد الاستقامة على طاعة الله ورسوله والبعد عما نهى الله عنه ورسوله وفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر التعاون على الخير والتناصر فالتعليم الجاهل وإنشاد الضال ونحن على يد السفيه وأقوم على الحق وبهذا تستقيم الأحوال ويعم الصلاح ويصلح المجتمع وتكثر الفضائل وتنتشر وتقل الخير وتكتفي. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه وأن يعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين بالإحسان وأن يمنحهم الثقة بالدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يصلح قادتهم ويوجه عليهم خيارهم. كما أسأله عز وجل أن يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان وأن يصلح لهم بطانة وأن يوفقهم لحفظ شريعة الله وتطبيقها في جميع شؤونهم والالتزام بها والالتزام الشعور بها كذلك والله. وطريق السعادة وطريق النصر على الأعداء وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد وما قدم من نصائح وتوجيهات. يأتي الآن مجال الإجابة على الأسئلة، وكثير منها وردت إجابته أثناء حديث سماحته، وبالتالي لا فائدة من عرضها. كذلك هناك بعض الأسئلة أعتذر للإخوة الذين قدموها من عرضها لأنها خارجة عن الموضوع، ونود أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الحديث. وأما الأسئلة المتشابهة فتجمعها أو تختصرها أو تدمج في سؤال واحد. من هذه الأسئلة التي قدمت، يقول بعض من يسرف في بعض الأمور ويبذل إنه يفعل ذلك فطرا لعرضه ومباهاة لمن يماثله، فما رأيكم في ذلك؟
ليس هذا عرضه، فإنه إذا وضع ما تدبر هذا الحاجة كفر فطر الأرض، فطر الأرض يحصل بفعل ما تدعوه الحاجة ويكفي للمدعوين ويحصل به الحيطة ولا يسمى إطلاقا. أما الشيء الذي لا حاجة إليه ولا ركب حيطة للمدعوين فإن ذلك يعتبر إسرافا لا فائدة منه إلا أن يلقى بقمامات وأسبابها. وكذلك الإسراف في غير النعاس كله لا قدر فيه إلا مجرد أن يباهي أو يفتخر أو يتكبر على الناس ليظهر أنه غني أو أنه كذا أو أنه كذا. نعم.
هل شراء واقتناء سيارة فخمة وأثاث فخم يعتبر إسراف وتبذير؟
لا يستوي ذلك، لأن الله جل وعلا أباح الطيبات، وقال جل وعلا قل حرام الرزق هو الذي يحرم من عباده وطيبات من الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب ان يتوبه حسنا ونعلم حسنه اغزله يسير؟ قال لا، اسير بطر الحق وانف الناس، يعني احتقار الناس ورد الحق. لكن اذا كان قصده من ذلك التكبر يخشى عليه من هذا الامر العظيم. اما اذا كان تراها لكونها جميله او لكونها تليق بامثاله او لكونها تنقل قويا لقوتها وفي خلعتها او لاسباب اخرى لا لمجرد التكبر ولكن لاسباب اخرى اخرى ارجو ان يكون هذا داخل في الاصرار ولا في التوجيه.
هل المبالغه في امور الدين وتكرارها كتكرار الوضوء مثلا اسراف وغلو او لا؟
نعم، الوساوس والتنطع إسراف، ولو أن تعتق أنه وضع عنه من الغيانة أن يتعتق أنه تسرق يحيو وإن كنت على أهل النار. والمقصود أن الأدلة تعم هذا، تكرار الناس زيادة على الثلاث نوع من الإسراف. ولهذا الحديث رواه أبو داود وغيره لما ذكر الوضوء ثلاثة دقائق فما زال أساء وتعدى وظلم، وهو طاعة للشيطان زيادة لما شرح الله عز وجل. تكرار الوضوء أو تكرار الغسل أو ما أشبه هذا مما تنطع وزيادة كله طاعة الشيطان، وكله يسبب شرا عظيما ويسبب كل عقدة في الناس، وربما أخرج صاحبها إلى أن يكون فيها مجانين. فالواجب التقيد بما شرعه الله على وجهه. نعم.
هذا السؤال من الدكتور علي عبد الواحد وافي، يقول فيه متى يكون التبذير موجبا للحذر على الشخص؟
مثل ما طرح الفقهاء، يتجدد المال في غير فائدة أو في معاصي هذا كثير يعتبر كثيرا يحجر عليه. أما إذا كان يهمله في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومشاريع خيرية ما يكون مالا فليس بمصير وليس بكثير. أما إذا يهمله في القمار والخمر والمعاصي هذا ليس برشيد بل هو كثير يجب أن يحجر عليه إذا أمكن ذلك. نعم.
ويسأل أيضا يقول ما رأي فضيلة الشيخ في رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة إذ يذهب إلى أنه لا يجوز الحجر على السفيه لأن في الحجر عليه إهدار لآدميته وإلحاقًا له بالبهائم وأن الضرر الإنساني الذي يعود عليه من هذا الإهدار وهذا الإلحاق أكبر من الضرر المادي الذي يترتب على تبذيره لأمواله وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر أشد منه.
قال الله بحيث رأيه الله في هذا السبيل ليس بجيد بل هو ضعيف عند الجمهور من ظاهر العلم قد طاب له الائمه الكبار وراوا الحجر بما فيه الصلاح والاصلاح وحجتهم قول الملك العظيم جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء مبارك التي جاء على القيامه وارزقوا منها واكسوهم فقولوا قلم معروف. فالسفيه من مصلحته ومن مصلحه المسلمين جميعا ان يحجر عليه وكل احد يخرج من قوله ويفرق وهو يدعو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ما يقول الحق عليه الصلاه والسلام. فالسفيه ضعيف بصيره عن نفسه ولو كان من 40 سنه ولو كان من 50 سنه فمن الصلاح له والاصلاح له ورحمته له ان يقع على يديه. وقد قال الله عز وجل فان تنازع من يديك فاذكر الله ورسوله وقلت بفضل الله يوم الاحد ذلك هو الاحسن وتقويله. والاحناف لهم اخلاق كثيره رسول الله عليهم لان نصيبهم من العلم بالسنه ليس من غيرهم من ائمه الثلاث سلمان والشافعي واحمد وما اتباعهم في الغالب اعلموا بالسنه من أبي حنيفة وأتباعه غالبا. ولهذا فات على الأحناف شيء جميل ووقع لهم أغلاط كبيرة بسبب هذا الأمر وسلم من ذلك أصحاب الحديث ومن عني به العيادة الكاملة كما هو معلوم معروف عند هذا العلم بهذا الشأن. وكلما كان طالب العلم اقرب الى السنه واقرب الى مراعاه ما جاء فيها والعنايه بذلك وجمع السنن كلما كان طالب العلم اقرب الى هذا الاساس وهذا الاصل صارت اغلاطه اقل. نعم. سماحه
الشيخ يقول البعض ان ما انفقت في سبيل الله فليس فيه اسراف ولو كل مالك ولو انفقت درهما واحدا فهو باطن في باطن فهو اسراف. والسؤال عن الشطر الاول هل هو على اطلاقه ام ان فيه تفصيل؟
نعم
بقيه السؤال.
نعم.
كما ارجو تفرغ سماحتكم ببيان درجه هذا الحديث من الصحه لا تكذب ولو كنت على نهي جاء مع العلم اننا نراه كثيرا في بعض اللافتات الموجوده في الشوارع العامه بقصد النهي عن اسراف المياه والاقتصاد فيها من جهات الرسميه.
اما الحديث نفسه فلم أقف على طرق ولم يتحسن لي تكليف من إنه طرق ولا بد من تكليف إن شاء الله من تكليف من إنه طرق إن شاء الله من بعض الباحثين إخوان. ولكن إن في هذا لا أعلم طرق ولكنه معروف وقد مر بغير مرة من زمن طويل ولكن في غالب ظني أن طرقه لا تحمل المقال ولكنه مشهور ولا عملك على العمدة العمدة على غيره العمدة على الأناس الحديث على الزاد الثابت. أما هو فليس على سبيل الإفساد لا على سبيل الإحتمال حتى توجد له طريقة طريقة حتى توجد له طريقة سليمة. وأما إنفاق الناس في الحق فلا شك أنه ليس بالشفاء وليس بإشراف وليس بتبرير مطلقا. وهذا معنى قاله ابن مسعود ابن عباس ومجاهد وغيره فدرهم في غير حق
إخلاص وملايين دراهم الحق ليس به إخلاص. فمن بقى صدق رضي الله عنه لبيع أعماله ومذكر المدينة بسبيل الحق وصار ذلك من أشرف مناقبه ومن أعظم مناقبه رضي الله عنه، حتى قال في منه إن أمن الناس علي في نفسه ودا في يده أو بكر رضي الله عنه. لكن بعض أهل العلم يقيد هذا بما هو معلوم، ومن أطلق لا يقال ذلك، يقيد هذا بأن يبدي لنفسه ما تعينه على أداء الواجب الذي عليه زوجة وولد ونحو ذلك. فإذا أنفق أمواله ولم يجد صنعة تكفي فلا بأس، أو له راتب يكفي فلا بأس. أما إذا كان ليس كذلك فلا بد أن يلاحظ ما يقوم بالحاجة الخاصة، كما قال النبي بن كعب بن مالك لما تاب الله عليه وصدق به وأراد صدق بماله كله قال أمسك عليك بعض المال هو خير لك في الصحيحين. هذا أمر معلوم. ومن أطلق أن إنفاق ماله كله فكذلك ورفع مبادر مع مراعاة ما يلزم من حق الزوجة حق الأولاد الصغار إذا كان لهما يقوم بأولهم من راتب معلوم في وقت في بيت المال فلا يضره إنفاق ماله. إذا كان له كسب تجارة عبادة تقوم بحاله فلا يضره إنفاق جميع ماله. أما إنفاق درهم واحد أو ود واحد في الخمر وفي الثمار وفي الزنا هذا كله يسمى تبيعه وكله دفع كله إصرار لا مجال ولو كان قليلا.
هذا السؤال يناشد صاحبه قراءة من يقرأ، يقول هل وبيك ما يصدر من بعض كبار الأغنياء والشخصيات من تبذير فادح في المأكل والملبس والممتلكات مما يغيظون به الفقراء وأصحاب المرتبات البسيطة؟
هذا السؤال فيه إجمال فالواجب الواجب على المؤمن أن يلاحظ ما ينبغي أن يفعل، فيضع من الطعام والشراب ما يليق بمقامه وما يشفي إلى غيوبه وما يحتاط به من غيوبه. أما إذا زاد على ذلك لقصد غرامة الفقراء أو لقصد إهانة الفقراء أو لقصد إيذاء الفقراء أو لقصد التكبر أو لقصد الرياء هذا كله منكر، هذه النقاط كلها خبيثة. أما إذا كان لا إنما وضع ما وضع من طعام أو شراب أو نحوهما مما يوضع له الغيوب بقدر الحاجة أو بقدر الحيطة مما قد يحتاج إليه، فإن الضيوف ومن أحتاج الضيوف قد يكثرون عليه وقد يكثرون وإذا وعوا لعشرة ويبيعون وثلاثون وأربعون فإن احتاط من هذا الأمر فلا يسمى إسراف ولا تبذير، ولكن يجب أن يوعى بالفضل ما يدع الناس في المقدمة الفقيرة مدة فقيرة مقننين فاضل أو إلى جواز تأخذه أو على الأقل في مكان نظيف سليم لا يمتحن وربما أكلته جادة فأكلت أو إنسان أخذه لجوازه أو نحو ذلك ولا يسمى مسلما ولا مجرما. أما من يكفر الشرع والمراغمة والأذى للفقراء أو إهانتهم أو التكبر هذا أمر معلوم لا يفعل على أحد أنه منكر. نعم.
هنا مجموعة أسئلة يتصل أيضا ببعض الأمور التي تستعمل في البيوت والمباني كزينة، يضرب أمثلة مثل تغيير أثاث المنزل وتغيير السيارة والشراء بعض ما يعتبر زينة المنزل أو غيره، ويشير أيضا في سؤال آخر عن استعمال المصابيح والزينات في المباني أمور الكهرباء.
تقدم لنا حديث صحيح رواه مسلم صحيح وهو حجة ظاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فما ذلك من الجلد؟ قال أنني لا، إن الله لأنه يحب الجمال أنشفه بطر الحق إن رد الحق وأنظر الناس عن احتقارهم. هذا هو المبنى، ويقف في ذلك الإسراف الزائد يعني موضع لما لا حاجة إليها بل صناعة مال هذا داخل في الإسراف والتبذير من يجب أن يرمى مثل له الحاجة ولا بأس أن يرمى مثل له الحاجة وما هو جمال ليس فيه زيادة تعتبر ضياع مال ولا إحصاء الوجه اليوم. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في هذه الأمور وأن يلاحظ الافتقاد الذي يبعده عن صلة المتكبرين والمفسدين والمضيعين للأموال. وأن أما كونه يلاحظ أن يكون المجلس حسنا ويكون عاداته حسنا فهو من جزء الملاحظة التوبة يكون حسنا قلنا أن تكون حسنا ويعافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم يحب الجمال قل ثوبه يضاعف أن ثوبه حسن وسيارته كذلك ومجلسه نظيف ومدخله نظيف وغذاء نظيف كل هذا من الجمال ولا من باب الإصرار ولا من باب التمرين ولا من باب الكبر إذا ما قصد به. نعم
نعم في أحد الأسئلة تكملة حول إخلاص المباني لكنه يسأل عن حديث يقول ومن على الحديث كل عمل يؤجر عليه لما وضع في اللبن والطير.
الذي يذكر في هذا أنه ليس بصحيح نعم
وهنا مجموعة أسئلة الواقع وأكثر الأسئلة يتجه إلى الإخلاص في الولائم والإخلاص أيضا في المهور والإسراف في الأطعمة التي تطبخ عند الطباخين ولا تؤكل الحرمة في الأرض. كثير من الأسئلة تدور حول هذا الأمر وأصحابها يسألون عن دور العلماء والمشايخ في هذا المجال وكذلك عن دور الجهات المسؤولة إذا لم يجدي النصح والتوجيه لهؤلاء الناس.
تقدم عن دور هذا كله وعن هذه الأمور يجب على أهلها يراعوا فيها الله وحدود الله ومن خالف ذلك ينصح من إخوانه وجيرانه ومخالطيه وعلى هناك الأمور التي يعانوا يعملوا بها هذه الأمور ويلاحظوها حسب الإمكان لأن يتتابع الناس في إضاعة الأموال وعدم احترامها والاتصال فيها. وأما المهور فأصل المهور ليس لها حد محدود ولكن يسرع فيها الاستقبال وعدم الاكثار. والله جل وعلا قال اخر الاكثار هناك انطاره فالبنوك تختلف وليس الحد المحدود لكن الاستقبال فيها والتسامح مطلوب خير الخلاق عشره لكن الافضل لو انفق مئه الف او مليون او غير ذلك ما يسمى اسرافا ولا تبذيرا اذا طلب به نفسه بسبب الحاجه الى هذا الشيء يدعون للمعطين هذا يحتاجون اليه ولكونهم من اهل ذلك انها تختل ان لا تختلفوا في هذا الشيء ليسوا على حد سواء. قد وقع في حد السلف الصالح من هذا الشيء الكثير لكن مراعاه الصالح ومراعاه التخفيف اولى لاجل تكفير النكاح وتقليل السلاح وكون لا يراعي حاله وحال اقاربه ولا يسبب مشاكل على الناس فيتفق مع قرابته على التخفيف والتأثير حتى لا يضر غيره فإن زيد يزاد تبعه أصحابه وأشكاله وعمر يزاد تبعه أشكاله وقراباته فيراعي في هذا مع أصحاب التخفيف والتأثير حتى لا يضر غيره ممن يقتدي به ويستبه به. فصدر من بيئة بل العلماء قرارات متعددة ومستفيضة مرة بحث على التسميم في هذه الأمور والتخفيف والاقتصاد في المرور وفي الولائم وعمل عدم إقامتها في الفنادق وقصور الأفراح التي تضر الجميع وأن يتحرى في هذا عدم تكلف الولائم والاكتفاء بإقامة الزواج في بيت الإسلام أو في بيت الله من غير حاجة إلى الفنادق والقصور التي تكلفه كثيرة. ويجرى من ولاة الأمور أن يلفظوا ما وزي على الرجاء ونظر له التوفيق ونعانى على كل خير. فالعلماء قد بدلوا يهدى في هذا وأبدوا النصح وبينوا ما ينبغي أن يسلك في هذا السبيل لولاة الأمور نسأل الله أن يوفقهم لتنفيذ ما فيه خير المسلمين وما فيه اصطلاح المسلمين. ولكن ولاة الأمور يحتاجون أيضا إلى أن يتعاون معهم وأن يكون الأسر متعاونة تكون الأسر متعاونة فهذا مع هذا وهذا مع هذا إذا تعاونوا فتحوا باب الخير وفتحوا باب التأسي والاقتداء. فعلى أعيان المسلمين وعلمائه وينظر إليه فيهم أن يبذلوا في كل ما يسهل على المسلمين أمور النكاح ويسهل عليهم تخفيف المهور وتخفيف الولائم، فإن الناس يبتغي بعضهم ببعض، فإذا ساعدوا ولاة الأمور في هذا الأمر حصل خير كبير، وإذا تنافست الكبار والأعيان في الولائم وفي المهور الكبيرة تبعهم غيرهم من أقارب من قراباتهم وإن كانوا بصرا، وحبوا أن يساموهم أحبوا إلى ثوبهم وأن يقال عنهم كيف وكيف، وهذه ميرة صاحب. فعلى المسلمين في هذا الباب ألا ينظروا إلى من فوقهم كما قال النبي انظروا إلى من فوقهم منهم ولا تنظروا إلى من فوقكم، وأجزاء ألا تنظر من فوق عليكم، فينبغي النظر إلى من وأسفل وألا ينافس في هذه الأمور لا في المهر ولا في الوليمة ولا في أشياء ذلك، بل ينظر في الأثناء والأيسار حتى يخف هذا الأمر ويقل هذا التنافس، وحتى يكبر تزويج الشباب والفتيات ويقل العزاب. الله المستعان.
صاحب هذا السؤال يسأل عن الذبائح التي تنحر في موسم الحج وتذهب هدرا، يقول ليس هذا إسراف وما هو الحل في نظرك؟
ليس بإسراف ولا تمزيد، لكن يجب أن يعالج وشرع هذا وأمر بالهدي تمتع الأقران ولتبقى الواجبات ولجعل المحظورات، وإنما يجب العناية في الأمر من المسؤولين من العلماء وغير العلماء، ولا تزال هذه المسألة بين عن العلم في هذه البلاد وغيرها، لا تزال محل البحث ومحل النظر ومحل الدراسة، تعلم من محلا يقوى فيه على كثير من هذه الدماء وهذه الأموال التي تضيع في أيام الناس، ونسأل الله أن يسهل لذلك ما فيه الخير والصلاح. وقد أشكلت هذه الفقر يعني أعمرت الناس هذه المسألة وأشكل عليه محلها وكثر فيها الكلام والاقتراحات، ولكن أمر فوق ذلك لأن الدماء عظيمة في أيامنا وكثيرة، والحجاج في الفترة الأخيرة صاروا يكثرون جدا فبسبب ذلك وكون الأيام قليلة والفقراء بالنسبة إلى تلك الجنة قليلون أعرض الأمر على أي الناس، وقد فعلوا الآن ما بعض الشيء ونقلوا بعض اللحوم إلى جهات أخرى، ونسأل الله يعين على الحل الكافي المناسب الشرعي من جود الله ويبهر عباده. نعم.
في ورقة فيها حديث يقول كل شيء يروى عليه المسلم إلا ما وضع في هذا التراب، متفق عليها عن خباب بن الأرث رضي الله عنه.
لا ما أظن هذا صحيح إلا يكون من كلامه هو من كلام خباب، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأن هذا من كلام خباب لا يمكن أن يكون من كلام خباب. لا نعم.
يقول آخر قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هل معنى هذا أن المبذر الشيطان وما وجه الشبه بين المبذر والشيطان، ولماذا قصة الأخوة دون سواها من مسببات القرابة؟
الظاهر والله اعلم ان ذلك كالسبب ان الشيطان لا يتخيل بشيء وهو المبذل لا يتخيل، فصار ومن فعل خير الانسان نسب الى اخو فلان اخو فلان فلان، فالتشبه بهم في اخلاقهم يقدر ان ينسب اليهم فيكون احلى، والا ثمود اخر صالح والا ثمود لانه منهم بالنسب، فهذا اذا كان منهم بالفعل نسب اليهم كما ينسب اليهم بالنسب نسبوا إليهم بفعل وتشبه. فالمبذل شابه الشياطين في عدم التقيد بالحدود الشرعية، فقيل له أبو الشيطان لكونه شابهه في عدم تقيده بالحق.
نعم. هذا يقول صاحبه بالنسبة لأنفاق الأموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواه الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيح؟ نعم.
إيه.
يقول بالنسبة لإنفاق الأموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواية الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين الدينار أربعة، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر عند الله الذي أنفقته على أهلك.
تقدمت لي رواية هذا من قال إن إنفاق أموال في سبيل الله لا تعد إصرارا ولا يعد تبذيرا حق، لكنه تضعون مع ذلك أن نبكي شيئا لحاجة الأهل والأولاد كما الحاجة الآخر حكيم في النفس الصحيحين خير صدقة ما كان عمر جريها قد من نفسه ثم تعود. فالذي أطلقوا مراد يعني ما أصابوا ذلك هذا مراد أطلق من أطلق صور الأموال كلها الحق بدأ بإصرار من الحق أن يصرف بعضها في ماله في أهله من الحق أن يصرف بعضها في أولاده الصغار والقاصرين والعاجزين هذا مراد مراد عند أهل العلم ولو أطلقوا. نعم
إذا كانت الزيادة في الشيء تكون إسرافا فهل النقص في الشيء يكون إسرافا؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون النقص في الشيء إسرافا؟
وجل وعلا سمى النقص بخلا وإذكارا وسمى الزيادة إسرافا لأنها غير محلها. ولكن النقص في الشيء يسمى معصية ويسمى إسرافا من جهة أنه تعدى الحدود وقد يكون مكروها وقد يكون غلطا ولا يسمى معصية لكونه لا يضر مثل لو قصر في الأكل والشرب لكن الصغير لا يضر فقد يكون مكروها فقط. وإنما غالب الإسراف الزيادة التي تكون في غير محلها الزيادة في غير محلها تكون إسرافا أو الزيادة التي معناها الغلو والزيادة في الوادي كهذه البدع الزيادة التي فعلت في البناء على القبور وفي حب الصالحين وحب الأنبياء حتى غلوا بهم وحتى عبدوهم من الله فصار هذا الغلو إسرافا لأن الحج يكون حبهم للصالحين والأنبياء حبا مقيدا باتباع الشرع وعلى الفور عن الشريعة إذا زاد على ذلك صار إسرافا. وهكذا تكفير المعاصي إسراف لأنه زيادة عن الحق فإن المعاصي لا يكفر بها ولكن يجب أن يقاد على صاحبها من التهك من حد وتعزيز. وأما أن يرتقى إلى درجة الفور فهذا من عمل الخوارج الذي نحفظه بهذا الباب. أما النقص من ينقص من الوالد فهو في الأغلب يسمى معصية ويسمى تقصيرا وقد يسمى إسرافا من جهة أنه فعل وقع في غير محله كزيادة في الإنفاق في غير محلها. لكن في الغالب أن الإسراف يكون بالزيادات والتجاوز الزاد والغلو. وأما النقص فيسمى معصية ويسمى مكروها ويسمى منكرا ونحو ذلك على حسب حال على حسب حال النقص.
هنا السؤال يقول سماحة الشيخ كما تعلم من حديث الرسول عليه السلام أن الإنسان اقتصاد عقل ودين والواقع سماحة الشخصيات الرجال أمامهن. والسؤال عن سبيل الذهب والأقمشة التي لا تلبس إلا مرة أو مرتين ما نصيحتكم بهؤلاء الأزواج؟
يجب على الأزواج لأنهم القوة والمحارم والثبات ما يجعلهم لا يتابعون النساء في كل شيء وإنما يطاوعون النساء فيما لهن من الحق. الله يقول عاشرهن بالمعروف ولهن مثل ما عليهن بالمعروف. فعلى الزوج أن يتقي الله فيها ويعطيها حقها من اللبس المناسب والطعام المناسب لأزواجها ولا يطاوعها فيما يضر وفيما يسبب تحمله الديون من المهم. وقلنا الأخذ هنا على الوزير هذا جاء به النقص عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما رأيكم من النقص راجع على الوزير أغلب لنبذ الرجل الحاكم من إحداكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد بين أسباب ذلك أليس الزحاظة من صلي ومن وذكر وجه النقص العقل لأن شهادتها نصفات الرجل هذا شيء معروف ثابت ولكن هذا لا يمنع من أن تعطى حقها وإن كانت لا تتبعك الودين من هذه الحينية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الحق لكنها لا تخذ حقها فلها حق ولها حق. وكم لله من امرأة ساقت كثيرا من الرجال في عقلها ودينها وسمتها وإن كان يجلسها لا تتبعك الودين. وكم لله من امرأة تقدمت في مجتمعها بخير كثير وصلاح وإصلاح ما تقدم به كثير من الرجال. فالمقصود ان كونها ناقصه عقد ودين لا تنقص حقها ولا يجوز لزوجها ان ينقص حقها وليس له ان يطاوعها بما يضره ومن المال من الاعراض من تلاعب الملابس او غيرها في غير حق وتخفيفه اذا لا يطير. لكن قد يغلب على امره ويخشى ضررها وايذاءها او طلاقها فيقضى لبعض الامور التي لا تلزمه تفاديا للجراب وتفاديا لطول الشقاق والالم
هذا يعذر فيه. نعم. كما قلت ان جمعيه خيريه ستزور خلف عواتقها تسلم الماكولات الزائده في الحفلات لتصرفها على المستحقين وخصص بذلك سياره خاصه الى اخره. والان سنطلب اذا سماحتكم مغادره هذه الفكره بالطرق التي ترونها مناسبه.
هذه فكره جيده وقد سمعنا هذا وشكرناها على عملها ولكن يقولون انها لم تستوحش. يقول الناس من عرفوا كانها لم تستوحش لان الشيء اكثر من ذلك. المقام يحتاج إلى جمعيات كثيرة وإلى تيارات كثيرة وإلى تلازمات متعددة يعرفها الناس حتى يلهموا على هؤلاء من التزموا بهذا الشيء ليحضروا فيأخذوا ما يحضر من الأطعمة. ثم الذين رجعتهم هذه الأطعمة وقد يرغبون فيها قد يكونون في بعض الأحيان قليلين في بعض البلدان.
قبل نهاية هذا اللقاء نصيحة الفرصة للدكتور علي عبد الواحد الوافي كان لديه وجهة نظر حول أحد الأجوبة التي تفضل سماحة الشيخ بها لا مانع من إبدائها مختصرا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر سماحة الأستاذ على هذه المحاضرة السليمة وعلى ما أبداه من آراء الدين
أشكر كثيرا لسماحة الأستاذ ما أبداه من آراء قيمة وتوجيهات سديدة في هذه المحاضرة التي أخذنا منها أكبر فائدة. وقد وجهت سؤالين وأجاب عليهما إجابات أرى أن أبدي على كل إجابة منهما بعض ملاحظات. فقد سألته أولا عن القدر الذي يعتبر صاحبه سفيها إذا بلغ، فقال إنه إذا كان إنفاقه هذا في القربات لا يعتبر مبجرا. والذي أعرفه أن الإنفاق في القربات وفي الحرام ما دام قد جاوز عن حده وما دام قد أضر بورثته يعتبر إسرافا ويعتبر تبذيرا ويحجر على صاحبه، وهذا تقريبا بإجماع الأئمة. ولا أدل على ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص حينما سأله أن يوصي بجميع ماله فنهاه عن ذلك وقال له فإنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتفقون الناس. فليس الإسراف فالإسراف في القربات ما دام قد جاوز حده وما دام قد بلغ إلى حد يضر بالورثة يعتبر إسرافا موجبا للحجر على السفيه. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فقد سألته عن رأيه في مذهب أبي حنيفة في أنه لا يجوز الحجر على السفيه، فقد قال الإمام إن في الحجر عليه إهدارا لآدميته وإلحاقا له بالبهائم، وإن في هذا الإهدار وهذا الإلحاق ضررا أكبر كثيرا من الضرر المادي الذي يعود على الورثة من إسرافه في أمواله. وهذا رأي قد استوحاه الإمام الأعظم للروح الإسلام. ومن الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرر، فإنه لا يصح عقلا ولا منطقيا أن يدفع ضرر بضرر أعظم منه. وقد حمل فضي سماحة الأستاذ على الحنفية فيما يتعلق بمحصول من الحديث، وأنا لا أوافقهم في ذلك. فالأئمة الحنفية لهم باع كبير في الحديث، فمنهم الإمام محمد بن الحسن الذي روى موطأ مالك رواية أفضل كثيرا من رواية يحيى بن يحيى، ومنهم الإمام يوسف أحد أصحاب أبي حنيفة الذي كان محدثا قبل كل شيء، ومنهم الإمام الطحاوي الذي بلغ في شؤون الحديث مبلغا لم يصل إليه كثير من أئمة الحديث. فلا يصح أن
يوصف أئمة الحنفية بقبلة ذريعتهم في الحديث. أما أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان قد لجا أحيانا إلى القيام فهذا لم يكن سببه عدم محصوله الكافي من الحديث، وإنما كان سببه أنه كان إذا كان حذرا جدا في قبول الأحاديث وحذرا جدا في تطبيق قواعد قواعد الضبط وال قواعد بحادثة أخرى ورد فيها حكم لاتفاقهما في العلة المنصوص عليها أو المفهومة، فالتجاؤه إلى الحديث لم يكن سببه أبدا قلة بضاعته في الحديث، وإنما شدة تحرجه من قبول الحديث وكثرة شروطه في قبول الحديث. ولذلك كان إذا شك في حديث أو حامت شبهة ما حول حديث ما يرجع إلى الكتاب والسنة، فالرجوع إلى القياس عنده هو رجوع إلى الكتاب والسنة، رجوع في حكم على مسألة لم يرد فيها نص، رجوع في هذا الحكم إلى مسألة أخرى قد ورد فيها نص صريح لاتفاقهما في العلة المنصوص عليه. هذا هو ما أردت التنبيه عليه، وشكرا.
بجديد أهل العلم، وهل يقول عاقل أن الصديق سبيل مثله عليه من قال الحجر لأنه أنفق أمواله بسبيل الله؟ وأما حديث سعد فليس في الموضوع، حديث سعد مريض أراد أن يوصي بماله ويصدق بماله بمرض، فقال العلماء أن المريض ليس له إلا الثلث وليس له أن يوصي إلا بالثلث. أما إذا كان صحيحا فإنه لا بأس أن ينفق أمواله في سبيل الله إذا كان عنده شيء يعينه على حاجة أهله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق لكم من أنشك لها بعض مال ولم يسميه سبيها، قال أنشك بعض ما فهو خير لك، أشار عليه بهذا. ولم يقل الصديق أنشك بعض مال بل أصره ينفق أموال، وصدر ذكر العلماء أن من كان صحيحا سليما لا بأس أن ينفق أموال ولم يصدق بأموال ولم ينفق أموال ولا يجعل الورثة، إنما هذا يقال في حق المريض ويقال في حق الوصية، إنه إذا ترك ماله لورثته كان أولى وأفضل ما بالثلث، ثم يدره أن يأخذ من أحد المعارك ويحسن الناس، هذا يقال له في مرض. أما في حال صحته وسلامته وفوق أخذه وعطائه فله يتصرف في كل ماله وله أن يوجد وله يعمر مساجد وله ينفق وله ينفق على طلبة العلم والذكرى في كل ماله أو في أكثر ماله إذا كانت أسبابه تعينه على أداء الواجب لزوجته وأولاده. وهذا لعله محل وفاق بسبب ما قال إنه محل وفاق في المال، هذا انعكاس الأمر، وأنا أرجو من الشيخ علي أن يراجع كلام العلم حتى يعرف هذا جيدا، يراجع الحلالي ويراجع كلام النووي ويراجع كلام الأئمة المؤمنين وكلام المنصور وأشتاقهم حتى يعرف هذا. وأما كون الأناس أقل الناس بضاعة في الحديث هذا ليس من قوله أنا، ولكنه قول الله العلم جميع المعروفين، فعليه يراجع العلم حتى يعرف. فإن العناية من الشافعية والمالكية والحنبلية في الحديث وكثرة تأليفه في ذلك وعنايتهم بهذا هو المعلوم، وإلا لهذا في الأحناف أمر معلوم حينما يعد المحدثون منهم عدد قليل الطحاوي ويوسف ومحمد بن حجر والزيلاني والمتأخرين، هذه أناس معدودون، ولكن لا هذه النظرة في هذا، فيكفي الشيخ علي يراجع كلام العلم ويجد ما يشفي ويكفي في هذا المقام، وليس المقصود التكليف عليهم، ولكن المقصود بيان الواقع، وان الواقع انما كثر الاغلاط من الاحناف، كثر الاخطاء والاغلاط في مذهب الأحناف بسبب قلة العناية في الحديث وأثر السلف الصالح بالنسبة إلى المذهب الثاني الأخرى. هذا أمر معلوم يعرفه أهل العلم ويعرفه أهل الحديث ويعرفه المعتنون بما عليه السلف الأمة في مسائل الخلاف والإجماع. ولعل الأستاذ علي إذا راجع هذه الأمور في المنبي والمنزل وغيرها من كتب الخلاف يعرف هذا فيه إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفق الجميع للوظيفة وأن يصلح نية الجميع وأن يرزقنا التجرد لله وفي الله عز وجل ولا يتعصب لشافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي. بل يجب علينا أن نقول الحق على وجهه ولا نخاف بالله ولا نخاف بالله وما تلائم. هذا هو طريق أهل العلم. ولا قلت كلمة سابقا ولا أعلم أن من هنا من أهل لا يرضى بذلك كالسؤال فالسؤال علي وغيره ولكن قلتها لبيان الحقيقة فقط. واتقوا الله جميعا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سؤال أخير وردنا حضرتكم ويقول لماذا حجر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه والحديث في السنن؟
معاذ حجر عليه من السلف من سلف لأن كسر دينه فحجر عليه كان جوادا كريما ينفق الأموال جوادا كريما فلحقه دينه فحجر عليه الفلس وضع عليه المال ورجعه بينه ورناه رضي الله عنه وأرضاه. وليس بسفيه بغى من كرة العلماء الأخيار ولكنه كان جوادا كريما فلحقه دينه فطلب الله ما حقه حجر عليه النبي وأوفى به عليه الصلاة والسلام أوفى به صلى الله عليه وسلم.
نشكر لسماحة شيخنا ووالدنا الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز هذه الإفادة وهذا التوضيح ونشكر لكم أيها الإخوة حسن استماعكم وأشكر أيضا اللجنة الثقافية في جامعة الإمام محمد بن سعود تنظيم هذا اللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا بما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.